بسم الله الرحمن الرحيم.
فساد يزيد بمر السنين.
بعث الصوت كاملا أشجاني مثلما سرني فقد أبكاني. نقل الهاتف الحديث المرجى فسر الحزن والهم في كياني. أيها الصوت قد بعثت حنيني ودللت الذكرى على عنواني. كنت أله وما شكوت جراحا في فؤادي ولا حروف زماني. أيها الصوت أين تلك الليالي كيف حل النوى محل التداني. ربي عونا فلي فؤاد رقيق يتناسى الآلام بالأشجان. فاجمع الشمل يا إلهي وهب لي مخرجا طيبا من الأحزان.
على سماعتها
عشرات الأيام لا أذوق فيها الطعام. كل لقمة آكلها لا أشعر بلذتها. هجرت المنام وتركت الطعام وقطعت الأرحام. لا ترقأ لي دمعة ولا أكتحل بمنام. لقد وقعت في شر أعمالي.
على سماعتها
حياة لا تطاق فقد فارق أمي بالطلاق. وشتت إخوتي بصوت الفراق. وعشت بين نارين، نار العيش مع زوج والدتي ونار والدتي. وأخشى على نفسي أن تذهب ضحية لخطأ والدي.
على سماعتها
رجوت قبلت يدي ولكن كان يرفض. كرهته كرها شديدا أحسست بالذنب وعلمت أنه الذي دنس عرضي وشرفي.
على سماعتها
لي الآن 20 يوما في غرفتي. لا أستطيع الخروج إلى مدرستي أو إلى زميلاتي أو إلى قريباتي بسبب ما أحدثه والدي في وجهي. إنني أكره وأكره اليوم الذي أراه فيه. فقد حرمني كل شيء حتى الأبوة والعطف والحنان.
على سماعتها
إنه ليس إنسان. لقد دخل علي في غرفتي ثم أغلق الباب وقام يراودني عن نفسي. فلم أحتمل ذلك الوضع فقمت بدفع ثم ضربه على وجهه.
على سماعتها
وأقسم بالله أنني من أهل النار. لا أريد زوجتي ولا أريد أولادي. خذوا مني كل شيء لكن هل سيتوب الله علي؟
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
وأخذتها لأخبر أبي أو أحد إخوتي ليتصل به ويهدده. فتلاعب بي الشيطان فقمت واتصلت به لأهدده وأسأله ماذا يريد مني.
على سماعتها
وقمت بعمل السحر له فأصبح خاتما في يدي لا يستطيع مفارقتي. ولو ابتعدت عنه أحس بوحشة وضيق. مرت الأيام والشهور والأعوام وهو بهذا الحال. رزقني الله ذرية ولا زلت متعلقا بهذا الشاب.
على سماعة هاتف
ذهبت إلى منزلي في وضع مزري. بكيت وبكيت وبكيت. أظلمت الدنيا في وجهي. كرهت نفسي كرهت حياتي. ماذا صنعت وماذا جنيت؟
على سماعة هاتف
شعرت بالندم شعرت بالذنب. أظلمت الدنيا في وجهي. أحسست برعب شديد وخوف لا مثيل له. تركت زوجتي وأولادي فالبكاء حيلتي والحزن وسيلتي وتسليتي دمعتي.
وتبدأ قصة مأساتها بكاء ودين يبث الأنين. شباب تضلله فتنة بأطباق فحش فيغدو مهين. وكل الذي حوله مرشد.
صدى الخميس للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دمعة على سماعة هاتف لفضيلة الشيخ أحسين شامل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المخلوقين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله هذه الوجوه الطيبة النيرة. أيها الإخوة الأفاضل، ها أنا وأنتم في رحلة مع غروب شمس الاثنين في موكب من الشوق والحنين. أنتقل بكم مع هذا الغروب إلى عالم الأحزان والكروب. أنتقل بكم في موجة لهب من العواطف في دمعة على سماعة الهاتف، ما بين مسرور آمن ومهموم خائف. أمتطي في هذه الليلة صهوة قلمي بمداد الدموع وأوراق تأوهات تكاد تمزق الضلوع، أوجاع وآمال، أحزان وطموحات ووصال، آهات وزفرات، ندم ودمعات، أمور متنقصات، حرارة وألم، هموم وندم عبر سماعة الهاتف. هذه بعض أوراقي مع تقديري وأشواقي، أقدمها لكل من يسمعني دمعة على سماعة الهاتف. بعث الصوت كامل الأشجان مثلما سرني فقد أبكاني، نقل الهاتف الحديث المرجى فسر الحزن والهم في كياني. أيها الصوت قد بعثت حنيني ودللت الذكرى على عنواني، كنت ألهو وما شكوت جرا في فؤادي ولا حروف زماني. أيها الصوت أين تلك الليالي، كيف حل النوى محل التداني. رب عونا فلي فؤاد رقيق يتناسى الآلام بالأشجان. فاجمع الشمل يا إلهي وهب لي، فاجمع الشمل يا إلهي وهب لي مخرجا طيبا من الأحزان. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. ويقول عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. ويقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول ابن القيم: لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة، وباب التوبة مفتوح، فرحمته وسعت كل شيء ومهما طغى العبد وتجاوز، فرحمة الله واسعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. دمعة على سماعة الهاتف. ها هو شاب يرفع سماعة الهاتف بحرارة الذم وجليد التوبة، تكاد أدمعه تقطع أسلاك الهاتف. يقول: أنا رجل متزوج ولي ثلاثة أطفال، ولدان وبنت، عشت قبل الزواج إنسانا عاديا لا قيمة لي ولا وزن، أرتكب المعاصي والمنكرات، وعندما تزوجت قلت في قرارة نفسي لعل هذا الزواج أن يعينني على طاعة ربي. كنت أحمل معي منكرا عظيما لا يفارقني، وهو التعلق بالمردان وفعل اللواط، حتى تعلقت بشاب وقمت بعمل السحر له، فأصبح خاتما في يدي لا يستطيع مفارقتي، ولو ابتعدت عنه أحس بوحشة وضيق. مرت الأيام والشهور والأعوام وهو بهذا الحال. رزقني الله ذرية ولا زلت متعلقا بهذا الشاب، وبعد فترة شعرت بالندم، شعرت بالذنب، أظلمت الدنيا في وجهي، أحسست برعب شديد وخوف لا مثيل له. تركت زوجتي وأولادي، فالبكاء حيلتي والحزن وسيلتي وتسليتي دمعتي. كان هذا الشاب يأتيني فأطرده، فيجلس عند الباب يبكي بكاء الثكالى، ويجلس بالساعات ثم ينصرف كالمجنون. ولك أن تتصور عشرات الأيام لا أذوق فيها الطعام، كل لقمة آكلها لا أشعر بلذتها، هجرت المنام وتركت الطعام وقطعت الأرحام، لا ترقأ لي دمعة ولا أكتحل بمنام، لقد وقعت في شر أعمالي، يئست من رحمة ربي، كلما تذكرت ذنبي وخطيئتي تضيق علي الأرض بما رحبت، وأظن أن لا نجاة لي، وأقسم بالله أنني من أهل النار، لا أريد زوجتي ولا أريد أولادي، خذوا مني كل شيء، لكن هل سيتوب الله علي؟ اقتلوني، أقيموا علي الحد، أحرقوني، فأنا لا أستحق أن أكون إنسانا. ثم بكى بكاء شديدا، تعطل
انتقلت حرارة الهاتف بصوته الذي يشبه الرعد القاصف، بكاء وعويل. ثم قال لي: هل لي توبة؟ والله ثم والله إن السكين بيدي، أخبرني إن لم يكن هناك توبة فدعني أقتل نفسي وأرتاح من العذاب. فقرأت عليه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم ذكرت له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلم يستطع إكمال حديثه، وسقطت دمعته على سماعة الهاتف، وسقطت سماعته على الأرض فانفجرت منه 12 عينا. يا أرحم الرحماء، ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد عرى غوثاه. يا سيدي، يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادي من ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله. يا الله، يا رب نفس عن عبدك كربة وأرحه مما قد عنا ودهاه. الأم، ذلك المخلوق العجيب، إنها تعني العطاء، تعني الأمومة والصفاء. تلك الأم المليئة بالشوق والشفقة والرحمة، تحمل جبالا من العطف والحنان. تسهر وينام طفلها، تجوع ويشبع، تظمأ ويروى. سعادتها ومناها في ابتسامة ولدها. إنها إنسانة عظيمة، كيان خاص، عطاء عظيم. هي خير حانية، لطيفة المعشر، تحتمل الجفوة وخشونة القول، تعفو وتصفح. حملت جنينها في بطنها 9 أشهر، تحمله وهنا على وهن، تفرح بحركته وتقلق بسكونه، ثم تعاني من المخاض وحالها يقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. طاف ابن عمر رضي الله عنه بالبيت العتيق، فرأى رجلا من اليمن قد حمل أمه العجوز، وكان يتنشد ويقول: إني بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة عند ولادتها. هذه أم مجروحة، أسيرة هموم وغموم بسبب ولدها، دمعتها تتساقط على سماعة الهاتف فتقول: تزوج ولدي، ففرحت فرحا شديدا، كيف لا وهو ولدي البكر. عشت ليلة زفافه ليلة لا تعدلها ليلة قبلها ولا بعدها، كنت أخدمه هو وزوجته وأنا في غاية الفرح والسرور. تمر الأيام، أدعو الله جل وعلا أن يقر عينيه بذرية صالحة، وبعد فترة تحمل زوجته وتضع طفلا. وكم كانت سعادتي بذلك الطفل، أحببته حبا جما، استقر في سويداء قلبي، ولولا الحياء من أمه لأخذته معي حتى في المنام. كنت أخاف عليه من نسمة الهوى، كنت آخذه في أحضاني كأنه قطعة مني. وزاد حبه بزيادة حبي لولدي، ولكن لم يستمر ذلك الحال، فلقد تغير الحال وانقطع الوصال، وتبدلت المحبة إلى عداوة، فمال ولدي إلى زوجته وبدأ في إعلان هجره لي، فكان يدخل الطعام ويدسه مني لئلا أراه. كنت أطرق عليهم الباب فلا يجيبون، ويتظاهرون بالنوم أو التعب، كانوا يمنعونني من رؤية الطفل. فيمر اليوم واليومان والثلاثة، أسمع صوته دون أن أراه. أخذ الحال يزداد سوءا، حتى صارحني ذات يوم أن زوجته تتضايق من وجودي في المنزل، مما حدا به يوما من الأيام أن يشتمني. وكلما حدث بينه وبين زوجته مشكلة أرجع السبب إلي، ويقول بملء فيه: لولاك لما حدث هذا الخصام. وكان كثيرا ما يسبني ويسب والدي، ولكن محبته جعلتني أتحمل. فوالله أنني بعض الليالي لا أستطيع النوم، فلقد تورمت أجفاني من كثرة الدمع والبكاء.
وأخيرا وبعد طول عناء وتعب وبعد مغرب يوم من الأيام وإذا به قد أدخل معه عمالا يحملون أثاث البيت فسألته قال أريد أن أغيره ثم إذا به يأتي اليوم الآخر فاضطرب فؤادي وأسرعت دقات قلبي فقلت له يا فلان أين تذهب فالمنزل أصبح خاليا قال سأسافر وأترك البيت لك كانت تلك الكلمات كالصاعقة على قلبي ما استطاعت قدماي أن تحملني فسقطت عند قدميه أقبلها يا ولدي أرجوك خذ كل ما أملك ولا تقل هذا الكلام ارتفع صوتي بالبكاء فلم يمسح دمعتي ولم يرحم عبرتي وودعني قائلا إذا أردت شيئا أو نقص عليك شيء فاتصلي علي لأرسله لك لقد مزق فؤادي وعطل جناني ليته مات ولم يصنع ما صنع وأربعة أشهر لا أعلم أين هو إلا مرة اتصل بي وقال هل ينقصك شيء ثم انخرطت بالبكاء وأغلقت سماعة الهاتف بعد أن غرقت من دموعها يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه الطبراني وأحمد الزواج من نعم الله عز وجل ومن آياته الواضحات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الزواج عند المرأة هدف تصبو لتحقيقه وعندما تتزوج الفتاة فقد حققت غاية النبلة وتربعت في نظرها على عرش الملك لتكون أسرة مسلمة يقول صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقبل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض هذه دمعة على سماعة الهاتف تقول صاحبتها لقد تزوجت شابا عشت معه في البداية حياة سعيدة حياة هانئة كدت ألامس النجوم بيدي وأتربع على القمر مرت الأعوام تلو الأعوام أنجبت أولادا من البنين والبنات ولكن مع مرور الأعوام وانصرامها بدأت ملامح المحبة تتغير وتختلف ليتغير علي زوجي لتكون تحيته عند قدومه لعنا وسبا وشتما وبدأ يؤخر الصلاة فأقسم بالله لك أنه منذ 3 سنوات لم يركع لله ركعة وإذا بدمعاتها تتساقط كالبرد على سماعة الهاتف لتعلن أنه يتهمها بالزنا ويلعنها ويلعن الذي ركب أطفالها في بطنها ومن الذي ركب الأطفال في بطنها إنه الله جل جلاله امتد به السوء ليشرب الدخان والقات والمخدرات فيتعاطى هذا المخدر فينام يومين متواصلين أهمل منزله أهمل زوجته وأولاده ثم تقول لقد يئست من حياته ومللت من الصبر والوضع الذي لا يطاق وقد احترت بين طلاقي وبنات الست فإلى من أتركهم فإني أخشى أن يتعاطى المخدر أو المسكر فيحدث لهن سوءا أو يدخل عليهن أصدقاء الشيشة والمخدر إنه رجل شرير الكل يتحاشى لؤمه وشره فماذا أصنع هل أصبر على ناره الحارقة من أجل بناتي أو أتركه وأرحل إلى منزل والدي وهذه أخرى تتصل في ليلة هادئة مقمرة فيرن جرس الهاتف فأحمله وإذا به صوت مبحوح تعلوه كآبة وجروح فتقول تزوجت قبل شهر من الآن فأنا فتاة متدينة أحفظ من القرآن أجزاء كثيرة متعودة على الصيام تقدم إلي شاب فوافقت عليه ويا ليتني لم أوافق ولا أخفيك سرا أنه كان شابا عاديا تبدو عليه ملامح المعصية
ولكن فكرت كثيرا فلعل الله أن يصلحه على يدي. وفعلا تزوجته، وكان الأسبوع الأول من زواجنا أسبوعا مملوءا بالسعادة والتفاهم والاحترام. كان يسابق إلى المسجد، ولم أكن أعرف أن هذا السباق خداع وكذب. مر الأسبوع الثاني فدب فيه الكسل عن الصلاة والتأخر عنها، وتفاجأت وإذا به يدخن أنصحه فلا مجيب، وإذا به يتغير تغيرا كليا ليأمرني بالتبرج وعدم لبس القفازين والشراب، ليتمادى في جرمه أكثر، ليطلبها أن يأتيها في غير المكان الذي شرعه الله سبحانه. فلقد تجاوز الحد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من أتى امرأة في دبرها ثم تقول: طلبت منه أن يذهب بي إلى زيارة والدتي، فلما وصلت إلى المنزل أقسمت ألا أعود إليه مرة أخرى. وها هي سنة إلا قليلة تمر وأنا محتارة في رجوعي أو بقائي، فكلام أهلي يجرحني وعودتي إلى زوجي مهلكتي، فأنا حائرة في أمري، فماذا أصنع؟ وهذه الفتاة قد وقعت في نتيجة خطائها ولم تعتبر بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الخطوات الشيطانية، سراب الغرام، والعشق الذي يقوده إبليس.
من فضلك اقلب الشريط.
الخطوات الشيطانية، سراب الغرام، والعشق الذي يقوده إبليس. والضحية فتاة غارقة في قاع الوهم، تسعى الفتاة خلفه كالزلال العذب، إنه السراب. فإذا كد الركاب وحتى الصحاب ليبلغه فلا يجده إلا تراب. الخطوات الشيطانية، مكالمات هاتفية، مشاعر خداعة، عشق شيطاني، قيس في صورة شيطان، وليلى في صورة ضال. والعاشق يملأ الدنيا قصائد تسيل من الرقة وتفيض بالشعور، فحب الشاب لك أيتها الفتاة لذة دقائق يخطفها ويهرب، وحب الفتاة آثر يستمر لتسعة أشهر والتصاق العار والدمار. الشاب يلبس لك أيتها الفتاة جلد الحمل ويلقي عليك الكلام كهديل الحمام، ثم إذا نال بغيته نزع جلد الحمل فبدا في صورة الذئب، وسكت هديل الحمام وسمع فحيح الحية ونعيق الغراب. هذه معاناة فتاة لطالما أرق ليلها سهاد الهم والغم. اتصلت ودمعتها تحتضن سماعة الهاتف، تقول: أنا فتاة من أسرة محافظة، والدي رباني على الاستقامة والأدب، تلقيت تعليمي حتى وصلت إلى ثالث ثانوي، ولقد كنت في بداية هذه المرحلة أحاول أن أحصل على معدل كبير يدخلني الجامعة. تمر الأيام تلو الأيام، ويوم من الأيام وكنت خارجة من مدرستي وإذا بشاب رفع صوت الأغنية وبشكل مزعج، ثم رمى علي ورقة، عرفت أنه شاب منحرف يريد إيقاعي في مصيدة الشيطان. عرفته بسيارته التي أراها صباحا وظهرا. وفي يوم من الأيام وعندما اقتربت من منزلي رمى علي ورقة، فأخذتها من باب الفضول وأخذتها لأخبر أبي أو أحد إخوتي ليتصل به ويهدده، فتلاعب بي الشيطان، فقمت واتصلت به لأهدده وأسأله ماذا يريد مني. بدأت الاتصال ويدي ترتعش وجسدي يرتجف ولساني يجف ولا تكاد الكلمة أن تخرج من فمي. رد علي الشاب نفسه وقال لي كلاما لم أسمعه من قبل، وإذا بي أغلق السماعة في حالة خوف شديد. نمت تلك الليلة بين تأنيب الضمير وكلمات العشق التي سمعتها. وجاء يوم من الأيام وإذا به يكتب رسالة ثم يرميها لألتقطها دون شعور،
وقرأتها ثم قرأتها لأسجن سجنا مؤبدا في غرامه وعشقه. وتطور الأمر فأصبح يتصل بي وأتصل به، يراسلني وأراسله، فلم أعد أطيق صبرا، فلقد صادف حبه قلبا خاليا فتمكنا. أحببت ذلك الشاب حبا عظيما، وإذا رأيته في سيارته أكاد أطير فرحا. تطورت العلاقة، طلب رؤيتي، فلما سمعته يطلبني هذا الطلب كدت أسقط من قامتي وكادت الأرض تبتلعني. رفضت رفضا قاطعا، بل قلت له لو تكرر ذلك منك فلن أكلمك. وبعد إلحاح وتهديد منه بتركي وقطع العلاقة وافقت، فتقابلت معه في فناء المنزل. وهكذا يوما بعد يوم والشيطان يقودني إلى حتفي دون أن أشعر. بدأت أخرج معه، تردت حالتي الدراسية، عشقته عشقا لا مثيل له، انشغلت بالعشق الشيطاني. وفي آخر الأمر خرجت معه في يوم دراسي، وهي المرة الأولى التي أغيب فيها عن المدرسة، وكدت أفضح لولا عناية الله. طلب مني لقاء آخر بعد الفجر من أيام رمضان، وفي يوم مشهود لا يفارقني. طلب مني الرحيل معه إلى شقة مفروشة، فذهبت معه، وكانت الكارثة، حيث قام باغتصابي وفض بكارتي. وعندها علمت أنني وقعت ضحية لهذا الذئب. ذهبت إلى منزلي في وضع مزري، بكيت وبكيت وبكيت، أظلمت الدنيا في وجهي، كرهت نفسي، كرهت حياتي. ماذا صنعت وماذا جنيت؟ طلبت منه أن يتزوجني ليسترني، فكان يتعلل بعلل واهية. رجوته، قبلت يديه، ولكن كان يرفض، كرهته كرها شديدا. أحسست بالذنب، وعلمت أنه الذي دنس عرضي وشرفي. وعلمت فيما بعد أنه تعرف على فتاة أخرى، ثم تقول بدأ يهددني بالمكالمات والرسائل والصور، وأنا وقعت في ذنب عظيم وفي حمأة العار، ولكني تبت إلى الله، وهي غلطة لن تتكرر، فهي خطوات شيطانية. ولكن ماذا أصنع بهذا الذئب البشري الذي يتصل بين المرة والأخرى؟ أخشى الفضيحة، وأخشى أن يعلم والداي وإخوتي، ثم انخرطت في بكاء لم تحتمله سماعة الهاتف. ما خلوتي إلا طريق تذكري، ما فرحتي إلا طريق شجوني. أبكي ولكن من يكفكف أدمعي، أشكو ولكن من ترى يشكيني. هذا هو الحب الزائف، هذا هو أيتها الفتاة، هذا هو الحب الزائف، الحب المشوه، غرام وهيام، سلام وكلام، وآخر الأمر ضياع وذل وحزن وندم. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق. كم وكم من فتاة عانقت سماعة الهاتف، ورحلت مع أسلاكه في رحلة حب وغزل ومعاكسات، فتردت في وحل الندم والآهات، واحترقت بنار الغرام والأنات، فوقعت في شباك الحسرة. ولا ينفع ساعة إذ، ماذا تستفيد الفتاة من علاقة محرمة؟ ماذا تجني سوى الهم والغم؟ فمن أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. وفي آخر الأمر لا تسلم تلك الفتاة من فضيحة وعار وضياع وهتك أستار. التكبر صفة قبيحة، صفة ذميمة، وما أقبح تلك الصفة. والمتكبر ينازع الله في ردائه. فالكبرياء لله، والعظمة لله، والإنسان المتكبر حشرة حقيرة يطأها الناس بأقدامهم، والله لا يحب كل مختال فخور. يقول عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم، يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. والمتكبرون أبعد الناس عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول
عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني وأبغضكم إلي الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فقال: ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. رواه أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه فخسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وأعظم الذنوب وأكبرها جرما تكبر الولد على والديه، فها هي شابة تعبت عليها والدتها، سهرت على راحتها، بذلت وضحت من أجل ابنتها، كبرت هذه البنت وتخرجت من الجامعة وتعينت معلمة، ولكن كان ذلك كله وبالا عليها، حيث أصبحت ترى نفسها على الجميع، تصعر خدها، تتكلم بنظرات الازدراء والاحتقار، تمشي وكأنها تخرق الأرض وتبلغ الجبال طولا، ملئت غرورا وكبرياء وتعالي، حتى على والدتها العجوز المسنة تنهى وتأمر، والأم في سرعة استجابة لهذا الطاووس. لقد تجاوزت مبلغا عظيما من التكبر. وفي ذات يوم استضافت بعض زميلاتها في المدرسة، وكانت قبل دخول زميلاتها تقول لوالدتها: لا تدخلي علينا، فإني أستحي أن يراك صديقاتي وأنت بهذه الهيئة. فكأن الأم نسيت تعاليم وأوامر ابنتها المتغطرسة، فدخلت هذه العجوز المسكينة لتخدم ابنتها وزميلاتها، فطرقت باب الغرفة عليهن ودخلت ومعها بعض العصير، وأعطت كل واحدة منهن عصيرا. فلما رأيناها تغير وجه ابنتها، فقالت إحدى الجالسات: يا فلانة، أهذه أمك؟ فقالت: لا، إنها الخادمة. ثم قامت منفعلة لتدخل على أمها لتبصق في وجهها لأنها لم تستمع للكلام. وصدق الله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ومن أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. لكننا في زمن ضاعت فيه الحقوق وكثر فيه العقوق، ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم ذكر منهم عاق لوالديه. الأبوة لها معان سامقة، فالأب أوسط أبواب الجنة وله المقام الغالي والحب الوافي، والفتاة معجبة بأبيها، والأب هو عمدة المنزل وهو السد المنيع ضد تغيرات الأسرة، وهو الذي يحنو ويعطف على أولاده. وربما تحول هذا الأب إلى ظالم وطاغية، يتحول إلى سبع متوحش صاحب قلب قاس لا يعرف سوى الطمع والأنانية والجشع. وعندما تنتزع الرحمة من قلب الأب تظلم دنيا الأبناء وتذرف أعينهم دمعا سحا محرقا. رأى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل طفلا صغيرا، فاستغرب ذلكم الأعرابي: أو تقبلون يا رسول الله أبناءكم؟ فقال: نعم. فقال ذلكم الأعرابي: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت فيهم واحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أفعل إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة يبتسم ويقول: مرحبا بابنتي. والبنت صاحبة عاطفة جياشة، عاطفة حساسة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات.
هذه لمحة برق يتبعها هطول دمعة بغزارة على سماعة الهاتف لفتاة تعذبت بسبب والدها، فتقول ودمعتها تعانق الهاتف: أنا فتاة في الثانوي، أعدت 3 سنوات في ثانية ثانوي، ودخلت السنة الثالثة من الإعادة بواسطة. أدخل الفصل فأشعر بضيق ونكد، بل أشعر أنني إنسانة محطمة وتافهة لا قيمة لها. فقلت لها: ولماذا؟ فأجابت بأن السبب والدي، ذلكم الأب الذي إذا دخل المنزل أشعر برهبة وخوف شديد، أشعر وكأن نارا تشتعل في جسدي. لقد تعبت نفسيا من معاملة والدي، فهو يفرق بيني وبين إخواني في المعاملة، ودائما يعيرني ولا يعطيني أي قيمة، فهو يعتبرني خادمة تطهو وتكنس وتكوي. والله ما يرى وجهي إلا وينعنني، بل ويجرحني عندما يقول: يا ليتك كنت ولدا ولم تكوني بنتا. ثم انخرطت في بكاء شديد عندما أخبرتني أن والدها يوما من الأيام ضربها بإناء في وجهها، مما سبب لها عاهة في وجهها، أفقدتها جمالها. ثم تقول: لي الآن 20 يوما في غرفتي، لا أستطيع الخروج إلى مدرستي أو إلى زميلاتي أو إلى قريباتي بسبب ما أحدثه والدي في وجهي. إنني أكرهه، إنني أكرهه، وأكره اليوم الذي أراه فيه، فقد حرمني كل شيء حتى الأبوة والعطف والحنان. بل أحيانا يقول: لولا الفضيحة والذنب لسجنتك في دورة المياه حتى تموتي بين الأوساخ. ثم تقول: لا يأتيك ظن بأنه ليس والدي، بل هو والدي، خرجت من صلبه، ولكن خرج هو من الإنسانية إلى. ثم سكتت خوف العقوق. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ولد للرجل بنت نادى مناد من السماء: سلام عليكم أهل البيت، ثم تكتنفها الملائكة بأجنحتها، ثم تمسح على رأسها وتقول: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يوم القيامة. وها هي فتاة تتصل وضربات قلبها تزداد بعنف، حتى شعرت أن أصابع اليأس تخنق سماعتي. ها هي فتاة تتصل وضربات قلبها تزداد بعنف، حتى شعرت أن أصابع اليأس تخنق سماعتي. وإذا بصوت دمعاته تسبق عباراته، وإذا بسؤال غريب ينبعث عبر أسلاك الهاتف الحزين. وسؤال هذه الفتاة يتدحرج ككتل اللهب: هل يقبل الله توبة الابن العاق؟ فقلت: نعم. وإذا صدق بدل الله سيئاته حسنات. فقالت: لقد ضربت والدي على وجهه وأدميت خديه بأظافري. فقلت: ولماذا؟ لماذا فعلت بوالدك الذي رباك وعطف عليك وضحى من أجلك؟ أهكذا جزاء الإحسان؟ أهكذا حق الأبوة؟ يقول ربنا: ولا تقل لهما أف فتنهالين عليه بالضرب. فقالت: لا تستعجل، اسمع كلمتي واسمع ما الذي حملني على ذلك، فلن تلمني. فقلت: تكلمي. فبكت ثم بكت وقالت: إن والدي في صورة شيطان، إنه ليس إنسان، لقد دخل علي في غرفتي ثم أغلق الباب وقام يراودني عن نفسي، فلم أحتمل ذلك الوضع فقمت بدفعه ثم ضربه على وجهه، ثم فررت لأدخل في غرفة أخرى وأغلق علي. فأول ما سألتها: هل يتعاطى والدك المخدرات؟ فقالت: نعم، ولعدة سنوات، حياة لا تطاق، فقد فارق أمي بالطلاق وشتت إخوتي بصوت الفراق، وعشت بين نارين: نار العيش مع زوج والدتي ونار والدي، وأخشى على نفسي أن تذهب ضحية لخطأ والدي، فماذا أصنع؟ وسقطت دمعة على سماعة الهاتف. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، والمخدرات هتك الأعراض وبوابة القتل والأمراض، وإذا تناولها الإنسان أصبح في صورة الحيوان، لا عقل يحكمه ولا واعظ يردعه. فلا تعجبوا لو وقع على محارمه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعمل أمتي ما عملته بنو إسرائيل حتى يأتي الرجل أمه. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وإثم عظيم تشمئز لسماعه القلوب، والله جل وعلا يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وللزناة في قبورهم عذاب شديد، فعليهم نصف عذاب الأمة. ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني، فذكر في الحديث: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: إنهم الزناة والزواني. رواه البخاري. والإسلام قد حرم دواعي الفاحشة والزنا وقطع الأسباب الموصلة له. ولا تقربوا الزنا، ولكن مع انتشار دواعيه يضيع زمام الفضيلة لتدب في الحياة الرذيلة. فلقد انتشرت القنوات الفضائية والمجلات الخليعة والتبرج والسفور، فكان الضحية أبناءنا. ها هي دمعة تختلف عن كل الدمعات، وزفرة تختلف عن كل الزفرات، دمعة حرة وفجيعة كبرى. ها هي فتاة تتصل علي لتطلب مني تعبيرا لرؤيا رأتها، فلم أكن فارسا موهوبا في التأويل، ولكن قدر الله أن تتضح الرؤيا بأنها قد وقعت في ذنب عظيم، فطلبت منها أن تتوب إلى الله. وكانت تلك الكلمة كالصارم البتار وقع عليها، وكانت مترددة وفي نفس الوقت خائفة، يتقطع كلامها من شدة خجلها. ثم أغلقت السماعة، ومر يوم أو يومان وإذا بها تتصل مرة أخرى، فذكرتني بنفسها وبسؤالها، ثم قالت: سألتك بالله هل ظهر لك شيء؟ قلت: الله أعلم. ثم قالت: وما علاقة أخي بالرؤيا؟ فشككت في الأمر، فقلت: كل إنسان يخطئ، وخير الخطائين التوابون. وإذا بها تنخرط في بكاء شديد، وتتساقط دمعاتها كزخات المطر. ثم أعلنت قصتها فقالت: لقد كنت مع أخي في فناء المنزل بعد رحلة مع مسلسل غلب عليه الحب والعشق والغرام وكلمات الغزل والهيام، فثارت في أخي مكامن الشهوة والغريزة، فقام بمراودتي وفعل الزنا بي، وأنا لازلت في الرابعة عشر من عمري، وأنا الآن معلمة، وهذا العار يطاردني ويلاحقني، وكلما تقدم إلي خاطب أتذكر مأساتي مع أخي ذلكم الأخ البهيمي، فلقد ذهبت ضحية هذا المجرم، فماذا أصنع؟ هذه شكايات وحكايات ودمعات وصرخات قدمتها بين أيديكم، فلعل عبرة أو جندا من جنود الله يسوق الهداية إلى أب قد فقد العطف والحنان ليعود إلى رشده وصوابه، أو يسوقها إلى ولد عاق لعله يتذكر يوم المساق، يوم تلتف فيه الساق فيعود إلى رشده، أو يسوقها إلى فتاة زلت بها الأقدام وتاهت بها الأفهام لتنزلق في بحر الإجرام لتغرق في عاقبة الضلال. سمعتم هذا الحديث: فما كان من صواب فمن الله الوهاب، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منهما بريئان، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الخميس الإسلامية، مهندس الصوت محسن صديق، ومن التقديم ماجد القحطاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.